بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ونصلي ونسلم على أشرف أنبيائك ورسلك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، عشنا في الأسبوع الماضي في مثل هذا اليوم في حديثنا عن نصف الإيمان وهو الصبر، وما زال الحديث بقية. تحدثنا عن الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، وهذان النوعان من الصبر عظيمان كبيران يحتاج إليهما كل إنسان، كل إنسان، لأن كل إنسان مكلف إذا كان قد بلغ شروط التكليف من العقل والبلوغ، فيحتاج إلى الصبر حتى لو كان كافرا، يصبر على مخالفة نفسه، يصبر على ترك عاداته وتقاليد آبائه وأجداده، يصبر بعيدا عن هذا حابسا نفسه على الطاعة، حابسا نفسه على الطريق المستقيم، لأن الذي يسير في هذه الحياة كما يريد الله وكما أمر على الطريق المستقيم، والطريق المستقيم لا اعوجاج فيه، لا يمين ولا شمال، لا انحراف ولا التفات. والانحراف والالتفات والاعوجاج من شهوات النفس، فيصبر على هذا الطريق، لأن الجنة كما هو معروف في الحديث محفوفة بالمكاره، بكل ما يكره الإنسان. ولو أردنا أن نضرب الأمثلة، فالأمثلة كثيرة في الحقيقة لهذين النوعين السابقين، ولكن أحب أن أشير إلى الصبر عن المعصية. نحن ذكرنا أن هناك أنواع من المعاصي كثيرة، يعني كل جارحة في الإنسان لها نوع من المعاصي، وكل مجال في الحياة فيه نوع من المعاصي. فكما أن هذه الجارحة مثلا العين تنظر إلى آلاء الله ونعمه وآياته وخلقه فتعتبر، كذلك من ابتلاء الله تعالى لنا وتكليفه إيانا أن منعنا من النظر إلى بعض الأشياء امتحانا وتكليفا، ليس مشقة وعنة، كلا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن فطرة الله التي فطر الإنسان عليها، هناك أشياء تزيده في الإقبال نحو الخير وأشياء تمنعه من الخير وتصرفه إلى الشر. ففي خلق الله تعالى ما يدفعك نحو الخير وما يدفعك نحو الشر، والنفس البشرية مجبولة ومفطورة على هذه الأمور، فنظرة من الإنسان إلى شيء تزيده إيمانا، ونظرة إلى شيء آخر تضعف إيمانه بل وتزيل إيمانه أحيانا، والنظرة واحدة. إذن هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى يبتلينا الله بفعل ولا تفعل، بالأمر والنهي. لذلك المسلم مهما علت درجته ومهما زكت نفسه ومهما ارتقى في مدارج المتقين، فميزانه افعل ولا تفعل، هذا هو الميزان، ميزان الشرع فوق كل رأس وعلى كل عنق. وكلما تقرب الإنسان من ربه كلما تقيد بشرعه، وكلما انحرف عن الشرع كلما ابتعد عن الله سبحانه وتعالى. ولما تمثل إبليس عليه من الله ما يستحق من اللعنة للشيخ عبد القادر الجيلاني الذي يحكي كثيرا من قصصه علماء الإسلام، ومنهم ابن تيمية رحمهم الله جميعا، وإذا ذكره ابن تيمية قال قدس الله سره لما يرى من صلاحه وتقاه. كان في بيته وإذا به يسمع رعدا وبرقا وكأن السماء ترعد وتبرق وتمطر، وسمع نداء: يا عبد القادر قد أبحت لك المحرمات. فالجاهل يخدع ويظن أن هذا نداء علويا، ولكن العالم يعرف من حقيقة النداء: تبيح المحرمات، ولمن أبيحت؟ هل أبيحت لأحد؟ فأخرج سيفه وخرج يقول: اخسأ يا لعين، لم تبح لحبيبه ومصطفاه محمد عليه الصلاة والسلام، هي محرمات حرمها الله. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الحرام حرام على الأنبياء وعلى غيرهم، على الصالحين وعلى الطالحين، لا يكون الشيء حراما لإنسان حلالا لآخر. فعرف من طبيعة النداء أنه نداء شيطان، فصبر على هذا الابتلاء وصمد وثبت على الحق. الشيطان يغري الإنسان في مجالات كثيرة أيها الإخوة على حسب شهوة الإنسان. قد يشتهي الإنسان مثلا المنصب والجاه، فيأتيه الشيطان ليزين له ذلك ولو بالظلم وعلى حساب المصالح. قد يغري الشيطان الإنسان وتغريه نفسه أيضا بحب المال، فيزين له المال بكل أنواعه فيطمع ويرابي ويغش ويجمع المال من حله ومن غير حله. هل صبر هذا الإنسان؟ لم يصبر. لو أنه عرف مجال الصبر وحقيقته لصبر عن هذه الشهوات، الشهوات الآثمة: شهوة المنصب الزائر الزائل والمال الحرام الآثم. نجد كثيرا من الناس اليوم لا يصمدون ولا يصبرون أمام إغراء المال وغواية المال، فتجد أبواب الحرام مفتوحة أمامه وأمام ماله، ولكنه قبل الصبر لابد من علم، ومع العلم تأتي الخشية. الله أمرك بالعمل، وأمرك بالأخذ بالأسباب، وأمرك بالضرب في مناكب الأرض والمشي في سبلها وطرقها، وأمرك أن تكون يدك عليا تعطي ولا تأخذ، بل وجعل هذا السعي عبادة. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض صحابته ورأوا في يوم شابا جلدا يحمل فأسه وينطلق نحو العمل، فقال أحد الصحابة: لو كان هذا في سبيل الله. هو يرى بأن هذا العمل في الدنيا، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ووراءه كل عالم صادق وداعية حق يصحح المفاهيم ولا يسكت على خطأ، فالتفت إليه وقال: إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. إذن ليس سبيل الله فقط هو أن تجاهد العدو وتقطع رقاب الكفار، إنما سبيل الله أوسع من ذلك، وخاصة في العمل والسعي. وهذا يدلنا على أن كل ما أمرنا الشارع به وأذن لنا به من أبواب الحلال والمندوب والواجب هو عبادة لله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل اللقمة تضعها في امرأتك أي في فمها صدقة، فماذا بقي بعد هذا؟ اللقمة التي تقدمها لزوجتك أو لولدك أو لمن تعول وتقوت جعلها النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله صدقة، والصدقة عبادة، فأنت في عبادة. يعني ليست العبادة في الإسلام هي الصلاة والصيام والحج فحسب، بل كل شيء تفعله إذا كنت عالما بحكم الشرع فيه منطلقا من أمر الله تعالى فأنت في عبادة. إذا المسألة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى نية، علم ونية خالصة واتباع لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالصبر هنا أيها الإخوة نحن نحتاج إليه كثيرا. يعرض عليك مثلا أن تنمي مالك بطريق، هذا الطريق يجب قبل أن تقبل به أن تعرضه على الإسلام، قد يكون فيه إغراء وفيه أموال متضاعفة وفيه أرباح هائلة يسيل لها اللعاب، ولكن المؤمن له ميزان آخر. المؤمن دائما ينظر إلى العواقب في الأشياء وينظر إلى أحكامها في البدايات، أحكامها حلال لا بأس، عاقبتها على حسب استعمالها. استثمار المال من طريق حلال، لمن تستثمر؟ أتستثمر لكي تجمع المال وتكنزه كحال أكثر الناس اليوم، أم تستثمر لتسخر هذا المال في أمر الله وطاعة الله وتنفقه على عباد الله، على نفسك أولا، على أهلك وأولادك، على من تعول، على أرحامك، على جيرانك، على السائلين، على الفقراء، على المحتاجين، على ما يعود نفعه على الأمة المسلمة. إذن الصبر هنا أن تصبر عن الكسب الحرام. وقد نجد من يصلي ويصوم، ونجد من يفعل الخير، ولكنه لا يستطيع الصبر عن بعض أنواع الكسب الحرام، تعود عليه أو يرى لفرط جهله أن هذا أمر لا بد منه أو الخلاص منه صعب ولا يمكن أن ينتهي منه دفعة واحدة، مع أننا مأمورون بأن نترك الحرام جملة وتفصيلا وعلى الفور، ولا يجوز لنا أن نتعلق بشيء من الحرام ونقول ضرورة. أي ضرورة؟ إذا كان ضرورة الحياة والموت لا بأس، الإنسان يصل لدرجة الموت فيباح له أن يأكل من الميتة، أو يكون في صحراء أو في مكان وقد غص ولا يوجد أمامه إلا شيء نجس من بول أو غيره، أو لو كان خمرا، حتى الفقهاء عندما يقول لو غص من يأكل أو كذا ولا يجد ما يسيغ غصته ووجد خمرا وبولا فليقدم البول على الخمر، كلاهما نجس، هذا مسكر وهذا غير مسكر، فأخف الضررين. إلى هذه الدرجة تكون المفاضلة، ولا مفاضلة إنما انتقاء أخف الضررين، لأنه ليس شيء أفضل من شيء، كلاهما ذميم. إذن يجب أن نعرف أن أبواب الصبر في كل أحوالنا، في كل تصرفاتنا، كل حلال تفعله إلى جواره أو قريب منه حرام يغريك ويغويك ويشدك بنفس الأمارة بالسوء وبالشيطان الذي لا يبرح أن يقف للمؤمن بالطريق المستقيم، ولأقعدن لهم صراطك المستقيم، فيحاول أن يحرف الإنسان عن الحلال إلى الحرام في الطعام، في الشراب، في الزواج والنكاح، في الأموال والكسب، في الإنفاق، في أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى، في حلال وفي حرام. فاصبر عن الحرام واصبر على الحلال، وحاول ألا يستجرك الشيطان ويغويك، لأنه إذا شدك وجذبك فقد فتح الباب لوسوسته وضلاله وغوايته. والشيطان على حسب مقاومة المؤمن، قد يجد مقاومة من المؤمن شديدة فيتبع كل سبل الإغراء والإغواء، وإذا وجد الإنسان بمجرد إشارة يأتي، هذا لا يحتاج إلى كثير جهد، لا يحتاج إلى كثير جهد. إذن هذه لمحة سريعة عن الصبر عن المعصية. ونتابع في الصبر بأنواعه المتبقية: الصبر على قضاء الله. والصبر على قضاء الله أنواع، فكل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس، يعني عجز الإنسان وما يعتريه من عدم القدرة بقضاء وقدر، والكيس الفطنة والفهم بقضاء وقدر. فالأرزاق مقسومة وموزعة، وإن كان لها أسباب ولكن الأسباب ظاهرية وفي الحقيقة هي مقسومة، ولكن حتى لا يتكل الإنسان على الحقيقة وهو يجهلها فله الظاهر وهو مأمور بالأخذ بالأسباب. قد يقول قائل: كتب الله لي أن أعيش فقيرا، كتب الله لي أن أعيش جاهلا، كتب الله لي أن أعيش مثلا أحمق. قل لا، من أين لك هذا ومن أعلمك؟ هذا من الشيطان. الباب مفتوح لكي تتعلم، والباب مفتوح لكي تسترزق وتأخذ بأسباب الرزق، والباب مفتوح لكي تزيل عنك الحمق وتتخلق بأخلاق الأنبياء. والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، هذه حقيقة. طبعا هناك من الصفات ما هي جبلة وفطرية، ومن الصفات ما هي مكتسبة. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد رجال الوفود، وفد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال: يا رسول الله، شيء اكتسبته أم جبلني الله عليه؟ قال: بل جبلك الله عليه. ولكن للعلماء بحث في هذا طويل، هل هذه الأخلاق فطرة وجبلة أم أنها مكتسبة؟ فخلاصة القول بأن الإنسان مفطور على الخير وحب الخير وحب أهل الخير، هذه فطرة منذ أن يولد. حتى أن ابن القيم يقول: لو ترك إنسان في مكان بعيد عن الانحرافات والمعاصي، بعيد عن المخالفات والآثام، لنشأ على الفطرة والإيمان والتوحيد والأخلاق. ولكن الذي يغيره أبواه أو إخوانه أو من حوله أو زملاؤه أو بيئته أو ما يشاهد أو ما يرى أو ما يسمع، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي رواية: وإن كان مسلمين فمسلم، بمعنى إذا كان أبوه أم مسلمين فيبقى مسلما على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الفطرة هي الدين القيم. لذلك من نعم الله تعالى أن ديننا الإسلامي هو موافق للفطرة. الفطرة بمعنى ما يميل إليه الإنسان بطبعه السليم. فالإنسان يميل مثلا إلى الطعام، إلى الشراب، إلى الزواج، إلى هذه الفطرة. والإسلام جاء يؤيد هذه الفطرة، ولكن ينظمها، يهذبها، يوجهها، يرشدها. لذلك النصارى لما ترهبوا ورهبانية اتبعوها وابتدعوها ما كتبها الله عليهم، خالفوا الفطرة، خالفوا الفطرة التي فطر الله هذا الإنسان عليها. ومن اصطدم مع فطرة الله لا يمكن أن يستقيم أمره ولا أن تبقى حياته. ولما استأذن الرهط النبي صلى الله عليه وسلم في أن يختصوا حتى يكونوا متفرغين للعبادة متبتلين، لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاء الرهط يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما سمعوها كأنهم تقالوها، يعني رأوا أنهم يستطيعون أن يفعلوا أكثر منها، ثم قالوا: إنه رسول الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن نحن يجب أن نأخذ أنفسنا بالشدة والاجتهاد. قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فأصلي ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وفي رواية قال الرابع: وأما أنا فلا آكل اللحم، إلى آخر ما هنالك. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بخبرهم جمعهم في المسجد، ووقف خطيبا عليهم وقال: ما مقال بلغتني عنكم؟ قلتم كذا وكذا وكذا. أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. يعني لا يستطيع أحد أن يأتي بعمل أتقى لله مني، ولا أن يزيد على اجتهاده في العبادة مني. أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الصبر هنا أيضا أن نصبر على شرع الله تعالى وما أمر. إذن القضاء والقدر كما ذكرت قد يكون بالجوع، قد يكون بالفقر، قد يكون بالمرض، قد يكون بتسليط الناس عليك، قد يكون بالمصائب التي لا صلة للناس بها، أنواع كلها قضاء وقدر. لذلك قسم بعض العلماء هذه الأشياء وسماها موتا، يعني جعل الموت لفظا مجازا، فقال هناك موت أبيض وموت أحمر وموت أخضر وموت أسود، غير الموت الحقيقي اللي هو خروج الروح من البدن. قالوا ما هذا الموت وكيف تقول؟ قال الموت هو ما يؤلم الإنسان أخذا من الموت الذي يؤلمه، فالجوع هو الموت الأبيض، تجوع وأنت في كامل صحتك وكامل عافيتك ولكن لا تجد الطعام، وهذا كان موجودا قديما وربما يوجد في بعض الأماكن اليوم في المنكوبين والمشردين والذين تنزل عليهم المصائب فجأة يجوعون. والصحابة جاعوا، والنبي عليه الصلاة والسلام جاع، حتى أكلوا أوراق الشجر وحتى وضعوا الحجارة على بطونهم، ويوم الخندق كشف بعض الصحابة عن حجر على بطنه قد شده عليه من الجوع، فكشف عليه الصلاة والسلام عن حجرين اثنين فوق بعض، يعني إن جعتم فقد جعت أكثر. هذا الموت الأبيض، وهو ابتلاء وهو قضاء، وينبغي أن نصبر إذا ما وقع. الموت الأخضر، الفقر أو لبس المرقعات أو عدم وجود اللباس اللائق، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم المرقع ولبس صحابته كذلك، وكانوا لا يجدون ما يلبسون. ويوم قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه في غزوة أحد كانت عليه بردة، إن ستروا رأسه انكشفت رجلاه، وإن ستروا رجليه انكشف رأسه، وما عندهم شيء يكفرونه به. أي أمة هذه؟ وصل الفقر بها إلى هذه الدرجة، ثم سمت وتسامت حتى سادت الدنيا. إذن لنعلم علم اليقين أن الفقر ليس سبب الذل ولا سبب الهزيمة ولا سبب الانتكاس والنكسات، إنما سبب ذلك هو البعد عن الله. والذي يقول بأننا يعني أمة لا نملك مقومات النصر ولا الأسلحة ولا القوة ولا المادة ولا ولا، إنسان جاهل بالتاريخ وجاهل بالدين. الحقيقة أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الغلبة والقوة منه، وما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب المتاحة لنا والمقدور عليها، ولا يكلفنا الله أن نأتي بما جاء به أعداؤنا إذا كنا لا نقدر. وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ما قال وأعد لهم كما أعد لكم واملكوا مما من الأشياء ما ملكوا، لا، قد لا نستطيع، إذا ما استطعتم والباقي على الله، هذه الحقيقة. فنجد بأن الصحابة مصعب بن عمير ما كان يملك شيء، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غطوا رأسه وضعوا على رجليه الإذخر، وهو نبات موجود في مكة والمدينة يستعمل في بيوت المسلمين وفي حاجاتهم وفي وسائدهم وغير ذلك، فغطوا رأسه بالبردة ووضعوا على رجليه الإذخر. هكذا عاشوا وهكذا كانوا وهكذا صبر، صبروا على الفقر وصبروا على الجوع. كان الجيش إذا مضى يأخذ قائده كيسا من التمر ويعطي لكل مجاهد تمرة في اليوم، يمصها ويسيل لعابه بها ويجري آثارها في عروقه وأمعائه، ثم يخبئها إلى ساعات وساعات وهكذا. وما كان الجوع والفقر سببا لهزيمتهم، إنما كانوا أعزة منتصرين بقوة الإيمان وقوة العزيمة والإقدام على الموت. احرص على الموت توهب لك الحياة، هكذا كانوا يقولون. ولكننا اليوم نخاف من الموت ونحرص على الحياة. وورثنا من بني إسرائيل ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، نسأل الله العافية. إذن الصبر على الجوع والصبر على الفقر ولبس المرقع. عمر بن الخطاب لما طلبه حاكم القدس بطريرك القدس صفر نيوس من أجل أن يسلمه المفاتيح، مفاتيح مدينة القدس، لما رأى أن أبا عبيدة ليس هو المذكور في كتبه، يعني هل تعلمون بأن التوراة ذكرت صفة الرجل الذي يتسلم مفاتيح مدينة القدس؟ أجل، حتى هذا، فكيف بصفة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ذكرت صفة أصحابه، صفة عمر بن الخطاب مذكورة في التوراة، ولباسه الذي كان يلبسه حين يتسلم مفاتيح مدينة القدس، لما جاء هو وغلام له على دابة يتعاقبونها، يركب هذا ويمشي ذاك ويقرؤون سورة من القرآن، يقرأ الماشي إلى أن تنتهي ثم يركب، وهكذا ساعتهم قراءة القرآن هي التوقيت الدقيق. وكان يلبس جبة فيها 17 رقعة، 17 رقعة. ولما نظر بطريرك مدينة القدس قال هذا الذي نجد صفته في التوراة وأنه يتسلم منا مفاتيح مدينة القدس، وسلمها دون قتال. إذن هذا ابتلاء، فإذا صبر صاحب هذا الابتلاء عوضه الله خيرا وأعزه الله. وكما قال عمر نحن قوما أعزنا الله بالإسلام، كنا أذلة قبل الإسلام فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه حقيقة يجب أن يعرفها الرجال والنساء والصغار والكبار، حتى يعرفوا نعمة الله عليهم بالإسلام، النعمة العظمى التي لو بذلت روحك في سبيلها ما قابلتها بوزن كوزنها، وما أديت حقها. الدين الإسلامي الذي ليس فقط هو دين في الدنيا، إنما هو سبب سعادة الإنسان في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة إلى الحياة الأبدية السرمدية، وما سوى ذلك يزول بزوال أي نعمة تزول. أما نعمة الإسلام فباقية، باقية معك بعد الموت وعند الحساب وعند الجزاء، وبسببها تدخل الجنة وتنال رضا الله سبحانه وتعالى. الموت الأبيض والموت الأخضر، الموت الأحمر المرض، أن يمرض الإنسان، نسأل الله العافية، وما أكثر أنواع المرض، وما أكثر أنواع المرض الجديدة المستحدثة التي يوجدها الله تعالى بقدر ما يوجد العباد من معاصي، بقدر ما يحدثون يحدث لهم. من كان يعرف مرض نقص المناعة؟ ما كنا نسمع به قبل سنين، مرض نقص المناعة، مرض الإيدز أو السيدة. الإيدز هذا عبارة عن قضاء على الجهاز الكلي داخل الإنسان الذي يواجه الأمراض من أصغرها إلى أكبرها، من الأنفلونزا والزكام إلى الطاعون والسرطان وغيره، نسأل الله العافية. هذا مرض الإيدز، نقص المناعة. فهذا من أين جاء؟ من المعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومع ذلك نعتبر المرض ابتلاء، ونعتبر المرض قضاء، ونعتبر المرض يحتاج إلى صبر، ولكن مع الصبر توبة. يعني إذا عرفنا أننا مقصرون وأن ذلك بذنوبنا فينبغي أن نتوب قبل كل شيء، وقد تكون التوبة سببا للشفاء. التوبة من الذنب سبب للشفاء. كثير من أمراض الإيدز تاب أصحابها واستقاموا فعافاهم الله، عافاهم الله. وكثير من أمراض السرطان أسأل الله العافية تداوى أصحابها بشفاءات الإسلام، زمزم والحبة السوداء والعسل والرقية، فشفاهم الله من السرطان الذي يعجز عنه العلم الحديث والطب الحديث. وشواهد ذلك كثيرة ثابتة ومكتوبة وواقعية. إذن المرض موت أحمر يحتاج إلى صبر، فما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خير من الصبر. فإذا مرضت فقل يا الله، تداوى بذكر الله، تداوى بالقرآن، تداوى بشفاءات القرآن، ثم خذ بالأسباب. الإسلام لا يمنعك من الأخذ بالأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله، فإن الله أنزل الداء وأنزل معه الدواء، ولكن قد يكون الدواء في شربة عسل، وقد يكون في شرطة محجم، وقد يكون في كية نار، وقد يكون في غيرها من الأسباب، قد يكون في رقية. ألم يرقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ذاك الذي لدغ لدغته الحية ودخل السم بدنه، قرأ الفاتحة فشفي. واشتكى بعض الصحابة مرضا فطلب من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في خلافته أن يقرأ، فوضع عمر يده على مكان الألم وقرأ الفاتحة، فما انتهى من قراءتها إلا شفي الرجل وعوفي. ثم مات عمر وعاش الرجل كما يذكر تاريخ الصحابة، فعاوده المرض مرة ثانية، فجاءه بعض الصحابة الذي شهد قراءة عمر له وطلب منه المريض أن يقرأ له، فوضع يده وقرأ الفاتحة، فقال كيف تجد؟ قال ذهب قليل من الألم. فقال الذي قرأ الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟ فالعبرة بمن يقرأ وما يقرأ، كلاهما، من يقرأ وما يقرأ. فالقرآن هو الذي يستشفى به، فقد يقرأه واحد فلا يجد له أثر، يقرأه آخر فتجد الأثر كاملا. إذن هناك مقومات للشفاء غير ما نعلم، مقومات الصدق، مقومات صلاح من يقرأ، مقومات بعده عن المعصية، مقومات صلته بالله سبحانه وتعالى، مقومات الاعتقاد بمن يقرأ وفي من يقرأ له. الذي يقرأ له إذا لم يعتقد بمن يقرأ لا يجد الشفاء. لذلك لما طلبوا من أبي سعيد الخدري أن يقرأ جاءوا يلتمسون عندكم أنتم شفاء وقد نزل عليكم القرآن فقرأوا علينا، وهم يرون أن القراءة فيها شفاء، فقرأ الفاتحة فشفي. فاعتقاد المريض مهم، وصدق القارئ مهم، وصلاح كل منهما مهم، وتوبة كل منهما مهمة. فقد يكون المقروء عليه أو المريض عاصي فلا يشفيه الله تعالى، لابد أن يتوب، وإلا لو شفي على عصيانه لاستمر ولم يرى بأن هذا مربوط بهذا. يعني كان من الحكمة من الله أن يعلمه أن معصيتك مربوطة بمرضك، وقد يشفيه على معصيته استدراجا، يعني ليس هذا قاعدة مضطردة، قد يشفى المريض وقد يشفى الكافر. فليس معنى هذا أنه يعني لا علاقة بكفره مع مرضه، لا، يمتعه الله، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذن ليس هناك قاعدة نستطيع أن نتحكم فيها في هذه القضية، قد لا يمرض الكافر وقد يشفى الكافر، وقد لا يشفى المؤمن وقد يمرض المؤمن. فالمسألة إن كان لها صلة في الكفر والإيمان، في الطاعة والمعصية، ولكن لها صلة أيضا في محبة الله. إذا أحب الله عبدا ابتلاه. قد يقول قائل يعني ابتلاني الله لماذا؟ أقول هذه محبة من الله إن كنت مؤمنا، وإن كنت والعياذ بالله كافرا فهذا انتقام من الله، وإن كان المبتلى والمريض عاصيا فهذا تطهير وتذكير ونذير، إذن كل واحدة لها معنى. فقد يكون المرض انتقاما واستدراجا، المرض والعافية، وهو امتحان من الله. العافية والمرض امتحان، يمتحن الكافر بالنعمة، هل ترده النعمة إلى المنعم؟ هل تعرفه النعمة بالله؟ ويمتحن الكافر أيضا بالمرض وسلب النعمة، هل يرده ذلك أيضا إلى الله؟ هل يعلم أن الذي أعطاه والذي أخذه هو الله؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسلت إليه ابنته زينب وكان لها ولد مريض وجاءته سكرات الموت، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحضر موته، فقال لمن جاء إليه: قل لها لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر ولتحتسب. لكنها أصرت على مجيئه عليه الصلاة والسلام، فجاء ومعه عدد من الصحابة وأخذ الولد ونفسه تقعقع، أي روحه تتحشرج وهي تخرج من صدره، فبكى عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه. فاستغرب بعض الصحابة أنه أنت نبي الله وتبكي لموت طفل؟ قال: إنها رحمة، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن هذه رحمة وليست اعتراضا على قضاء الله، والصبر لا يتنافى مع الرحمة، فقد يبكي الإنسان ويتأثر، كما لما توفي ولده إبراهيم عليه السلام بكى عليه الصلاة والسلام وقال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولكن لا نقول ما يسخط الرب، وقال: إن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فالعين تدمع والقلب يحزن، ولكن الإنسان يقف راضيا بقضاء الله تعالى، مسلما لأمر الله سبحانه وتعالى، يعلم أن هذا لا مفر منه. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه أنواع الصبر أو الموت، والصبر الذي نحتاج إليه فيه، والصبر أو الموت الأسود قالوا هو إيذاء الناس، بمعنى صنفه العلماء من أشد أنواع الابتلاء. يعني قد تصبر أنت على الجوع، على الفقر، قد تصبر على المرض إذ لا دخل لأحد فيه، ولكن أن يأتي أحد ويؤذيك، يؤذيك بضرب أو كلام أو أي نوع من أنواع الإيذاء، فهذا أمر يحتاج إلى مزيد صبر. وبكل هذه الأنواع ابتلي عليه الصلاة والسلام وأصيب وصبر بالجوع والفقر والمرض وإيذاء الناس. ألم يقول عنه كذاب؟ ألم يقول عنه مجنون؟ ألم يقول عنه ساحر؟ ألم يقول عنه كاهن؟ ألم يقول ألم يقول كما قال أحدهم: لقد صدقكم حتى إذا جاوز الأربعين وكنتم تقول عنه الصادق الأمين حتى ظهر الشيب في صدغيه قلتم عنه كذاب. ما كان ليكذب عليكم أيكذب على الله؟ إن وجهه ليس بوجه كذاب، لكنهم عنادا ومكابرة وحسدا. إذن إيذاء الناس أيها الإخوة مصيبة كبيرة وابتلاء عظيم، ولكن إذا تصديت لهذا الإيذاء وأخذت حقك فأنت ما صبرت. لك أن تأخذ حقك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن لست في عداد الصابرين، ولست في عداد من يحتسب هذا عند الله، ولست في عداد من يعفو عن أخيه المسلم حتى يعفو الله عنه في الآخرة. وهذا أمر افتقده الكثير منا في الدنيا، يرى بأن إذا آذاه أحد أو نال منه أحد عليه أن يرد الصاع صاعين، وعليه أن يأخذ حقه بيده حتى لا يقال ضعيف أو جبان. طيب، وكم أوذي الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ولم يأذن الله لهم بأن يردوا، وأمروا بالهجرة ولم يأذن لهم الله أن يردوا، وأوذوا كثيرا بالضرب والسب والشتم وغير ذلك، فما كانوا ليأخذوا حقوقهم بأيديهم، إنما كانوا يدربوا أنفسهم بأمر الله تعالى على الصبر، يدربوا أنفسهم على التحمل. كان هذا أيها الإخوة ليس فقط يعني إيذاء وانتهى، كان تكوينا للنفوس، تكوينا للنفوس. يكون الإنسان نفسه بحيث يدربها على أن يتعالى فوق حظوظها، أن لا يندفع من تلقاء نفسه في الفعل والترك. يعني مما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في جهاد الكفار، فاستقبله أحد الكفار وبصق في وجهه، يعني هذا الكافر أراد أن يفعل شيء يشفي غليلة قبل أن يموت، وسيف علي يعلوه فوق رأسه. ومثل هذا الصنيع ماذا يفعل في المجاهد والمقاتل؟ يستفزه ويثير غضبه ويزيد حنقة. وإذا بعلي يعرض عنه قليلا، لا يزداد انفعاله ولا يزداد إقدامه، يعرض قليلا ويهدئ روعة ثم يقبل عليه ويضربه. فرآه بعض الصحابة سأله لما فعلت هذا، قال لما فعل فعلته ثارت نفسي، فخشيت أن يكون ضربي له لأجل نفسي لا لأجل الله، فصبرت على إيذاء نفسي ومحطت النية في قتله لله تعالى وللدفاع عن دينه ثم قتلته. إلى هذه الدرجة كانوا يصبرون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان سيد الصابرين، ما كان ينتقم لنفسه. وقصص الإيذاء كثيرة، يعني ذاك الأعرابي اللي جاء وأخذ بحاشية ردائه وشده شدا عنيفا وجبذه جبذا شديدا وقال أعطني يا محمد من مال الله ليس بمالك ولا مال أبيك. كان يبتسم عليه الصلاة والسلام، حلم وسعة وصبر وابتسامة، ابتسامة ملؤها الحب للخير وملؤها الصبر على الأذى، لدرجة أن هذا الصبر كان منه أعظم أحوال الدعوة. كان كثيرا يجذب الناس إلى الإسلام فيسلمون لعظم هذه الأخلاق. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا بأفعاله وبأحواله كيف نتحمل وكيف نصبر، وكان هذا التحمل مع الكفار وليس مع المسلمين. للأسف نحن مع المسلمين الآن لا نصبر، من آذانا كما قلنا نؤذيه أكثر مما آذانا ليعلم أن لحمنا مر. ليس هذا، ليس هذا هو الإسلام. الإسلام خلق، الإسلام دعوة. يعني عندما أرد أنا على من يؤذيني بالرد العنيف نفرته مني وزدت القطيعة بيني وبينه، وإذا كنت أمثل الإسلام وأدعو إليه نفر من الإسلام نفسه. ولكن عندما أتحمل وأصبر وأنا قادر على أن أنفذ غضبي وأنتقم لنفسي، عندئذ سيراجع نفسه إن عاجلا أو آجلا، ويعلم أنه أخطأ ويأتي ليعتذر. وكم سمعنا من قصص الدعاة الذين يواجههم العصاة بالسب والشتم والبصاق، فلا يرون منهم إلا كل كلمة طيبة، وإذا بذاك المؤذي يعتذر ويتوب من معصيته ويرجع إلى الله بسبب هذا الخلق العظيم. الصبر، الصبر على القضاء والقدر بهذه الإيذاءات الكثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا علمنا كيف نصبر لما أقرضه حبر من أحبار اليهود مالا، أقرضه تمرا، وإذا به يأتي قبل الأجل المحدد يطلب الوفاء، قال لم يحن الأجل، قال أريد حقي يا محمد، أعطني حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، تماطلون تؤخرون الحقوق. ليس اتهام لشخص النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل لأسرته وقبيلته ونيل من أصوله ونفسه الشريفة. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن التفت إلى عمر وقد استأذنه في قطع عنقه، قال لا يا عمر، كنت أنا وهو أحوج إليك أو أحوج منك إلى غير هذا، كنت أحوج إليك أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الاقتضاء، قم يا عمر وفي حقه وزده كذا وكذا صاعا لأنك روعته أفسعته، زده. فيذهب عمر ويكيل له حقه، فيقول له اليهودي أتعرف من أنا؟ قال لا أعرفك، قاتلك الله، لو أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم لقتلتك. قال أنا زيد بن سعنة حبر اليهود. قال لما فعلت هذا؟ ويلك، قال لأني قرأت التوراة فوجدت صفات محمد عليه الصلاة والسلام، ثم جئت لأراها فرأيتها كلها إلا صفتين لم أراهما، فأردت بهذا الموقف أن أراهما. قال: ما هما؟ قال: قرأت أنه لا يقابل الجهل بالجهل، إنما يحلم على من جهل، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. من جهل عليه قابل جهله بالحلم، ومن زاد في الجهالة عليه زاد في الحلم إليه. وقد رأيت ذلك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. إذن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قابله بالقوة والقسوة وأذن لمن يقتله لانتهى، انتهى الرجل ولم يسلم، وكانت ردة فعل له ولقومه شديدة. لكن الخلق العظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ليس لأجل فلان وعلان، إنما لأن هذا هو الخلق، وهذه هي مكارم الأخلاق، وهكذا يكون الصبر في مجالات الحياة. اسمحوا لي فيما تبقى من الوقت أن أذكر قصة يتجلى فيها كثير من أنواع الصبر، رواها الإمام مسلم في صحيحه، وقصها علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: كان في من كان قبلكم ملك، كان في من كان قبلكم ملك، وكان لديه ساحر، فلما كبر الساحر قال الساحر للملك: لو أتيتني بغلام صغير أعلمه السحر فإني أخشى أن أموت ولا يرث هذا مني أحد. وكأن السحر والسحرة كانوا منذ القدم في الأمم الماضية مقربين لدى أصحاب المكانة، حيث يعتمدون عليهم لبعدهم عن الله، فيعتمدون على السحرة والعياذ بالله ليهدئوا من روعهم ويتكهنوا لهم في المستقبل ويخدروا أحاسيسهم بالسحر والجن والشعوذة. فجاء بغلام ذكي وبدأ يعلمه السحر، وكان في طريق الغلام إلى الساحر كان هناك راهب، فكان الغلام إذا جاء إلى الساحر وقف عند الراهب، والراهب هو على دين المسيح، وهو على الدين الذي كان يومئذ هو الدين الصحيح. فكان الغلام يجلس عند الراهب فيرى من قراءته الإنجيل، ويرى من عبادته، ويرى من تدينه ما شده إليه، فاستأنس به، ثم يتابع إلى الساحر، ثم الساحر وإنما حبس عند الراهب. لما كان يقول هذا؟ درءا للأذى وبعدا عن الفتنة، وحتى لا يقطع عليه طريق تدينه، فلو ذكر للساحر أمر الراهب لقتل أو منع، ولو ذكر لأهله أيضا أمر الراهب لما ترك يذهب إليه. فالذي حصل أن هذا الغلام بلغ من أمره ما بلغ، وابتلي، وبدأ الخاطر: هل الساحر أفضل أم الراهب؟ فهو يرى الراهب ويرى أفعاله ويرى الساحر ويرى شعوذته، إلى أن كان يسير في الطريق يوما فرأى دابة عظيمة قد منعت الناس من السير، لا يجرؤون عليها ولا يستطيعون قتله. فقال في نفسه: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب. أخذ حجرا صغيرا ليس من شأنها أن تقتل هذه الدابة العظيمة، وقال للناس: أزيحوا. وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أفضل من الساحر فاقتل هذه الدابة ليمر الناس، وضرب الحجر إلى الدابة، وإذا بالدابة تموت ويمر الناس. عندئذ تأكد أن أمر الراهب أفضل وأن طريقه أقرب إلى الله، فحكى للراهب ما حصل. فقال له الراهب: وانظروا هنا إلى الإنصاف، إذا رأيت من هو أفضل مني يجب أن أعترف، لما المكابرة وما أكثرها في حياتنا اليوم في كل مجال وفي كل اتجاه وفي كل قضية، يكابر الناس ولا يعترفون بالحقيقة. الراهب رغم قدمه في الرهبانية أو في التدين النصراني وفي العبادة، وهذا الغلام عمره إسلامه أو تدينه أيام، قال: يا غلام، لقد أصبحت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، لاحظوا، ربط الأفضلية بالابتلاء، ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي، لا تخبر عني فأنا ضعيف قد لا أحتمل الابتلاء. وفعلا كان للملك جليس، وهذا الجليس قد عمي في آخر حياته، وكان هذا الغلام بلغ من شأنه أنه يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى، وإذا به طبعا الأكمه، ما هو الأكمه؟ عبارة عن الذي يولد أعمى، يولد أعمى يسمى أكمه. الأعمى ربما الذي طرأ عليه العمى أو يشمل ما كان مولودا أعمى وما طرأ عليه، أما الأكمه فقد ولد من بطن أمه أعمى. فعلم الجليس بأمر الغلام فجاء إليه وجاء بهدايا وقال له قد أصابني العمى وأريد منك أن تشافيني. وكان الغلام، وهذه ناحية مهمة جدا في من يرقو ويعالج، يقول أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي هو الله تعالى. هذه حقيقة يجب ألا ينساها من يعالج، سواء كان طبيبا أو قارئا أو عالما، أنا لا أشفي أحد، إنما يشفي هو الله تعالى، فالشفاء من عنده، وإنما هذه أسباب، إن وجدت قد يوجد الشفاء وقد لا يوجد. فقرأ عليه ومسح على جليس الملك فعاد بصيرا، وفي اليوم الثاني جلس إلى جوار الملك وهو بصير. قال من رد عليك بصرك؟ الملك يسأله، قال الله. قال وهل لك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه الملك لأنه ممن قال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله، أخذه وعذبه لهذا الجليس حتى دل على الغلام، أخذ الغلام وعذب حتى دل على الراهب، أخذ الراهب وعرض عليه أن يكفر بدينه فأبى، فنشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى قدميه. انظروا كيف يكون الابتلاء وكيف يكون الصبر. الراهب علم أنه إن دل عليه ابتلي وخاف ألا يثبت، وعلم أن الابتلاء مر وصعب، لكنه في النهاية دل عليه واعترف الغلام وجيء بالراهب وعرض عليه الكفر فأبى فنشر بالمنشار. وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خبيب أو خباب بن الأرت يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء المشركين، قال تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد كان الرجل قبلكم يؤتى به فينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى قدميه ما يصده ذلك عن دينه، يعني ما لكم لا تصبرون، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. كان الخوف في ذلك الوقت شديدا، وكان تربص الكفار بالمسلمين عنيفا، فهنا الراهب نشر. ثم عاد إلى الغلام فعرض عليه الكفر فأبى، وقد علمه السحر وتعب عليه وصرف عليه الملك المصاريف الكثيرة حتى أوصله بزعمه إلى هذا المستوى، فأمر بعض حاشيته أن يأخذوه إلى جبل مرتفع، قال هناك عرضوا عليه أن يكفر فإن أبى فألقوه من شاهق، فأخذوه. ولما صعدوا به ذروة الجبل قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا وماتوا. ونزل يمشي إلى أين؟ إلى الملك، ثبات وقوة واعتداد بدين الله وعدم هروب ولا هزيمة. قال أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى، حصل كذا وكذا. فأمر آخرين أن يأخذوه إلى البحر، يركب سفينة، فإذا صاروا في وسط البحر عرضوا عليه الكفر فإن أبى يلقوه، وهم جمع وهو واحد، وأخذوه. ولما صاروا في وسط البحر قال اللهم اكفنيهم بما جئت، فانكفأت السفينة فغرقوا، ورجع يمشي إلى الملك. فحار الملك، ولكن هدف الغلام كان أسمى من نفسه. قد يقول قائل لما كان يفعل هذا، هو يريد أن يموت يعني؟ كان يقصد شيئا آخر، شيئا آخر، وهو إعلاء كلمة الله وبث الإيمان في عباد الله، ووصل إلى ما أراد بفهم وحنكة وحكمة. ثم قال للملك: أيها الملك، لست بقاتلي إلا إذا فعلت ما آمرك. قال: ماذا؟ قال: تجمع الناس كلهم في صعيد واحد، في مكان واحد، ثم تصلبني على جذع شجرة، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تصوبه إلى صدغي، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، وتضربني، فإن فعلت ذلك فإنك تقتلني. وبالفعل لم يدري الملك ما هذه الخطوات ولا ما ينتج عنها. جمع الناس في صعيد واحد وصلب الغلام وأخذ سهما من كنانته أمام الناس والناس يشهدون، ثم قال على مسمع منهم جميعا: بسم الله رب الغلام. والملك يدعي الألوهية ويقول: لا إله غيره. وأطلق السهم فوقع في صدغه، فوضع يده على صدغه ثم وقع ومات. لما رأى الناس ذلك قالوا جميعا: آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. عندئذ أسقط في يد الملك وحار، فأمر بالأخاديد فحفرت، وأمر بتعرض الناس والوقوف أمامهم من حاشيته وزبانيته، كل من يأتي يعرض عليه أن يكفر بما آمن ويؤمن بالملك، فإن أبى يلقى بالنار بعد أن أشعلت فيها النيران في تلك الأخاديد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى مرت امرأة تحمل صغيرها رضيعها ما يزال رضيعا، ولما أوقفوها وقد آمنت قالوا لها: إما أن تكفري وإما أن نلقيك في النار، فترددت وخافت، وإذا بالله ينطق هذا الرضيع الصغير، وهو أحد الذين نطقوا في المهد وهم صغار، هو وغلام جريج وعيسى بن مريم عليه السلام. قال الغلام لأمه: يا أمه اصبري فإنك على الحق. فصبرت وانتهت حياتهم بهذا. الشاهد: اصبري فإنك على الحق. الصبر هو العلاج، لأن الصبر ينهي حياتك على خير، والجزع ينهيها على شر. وإذا انتهت الحياة على خير سعدت سعادة أبدية، وإذا انتهت على شر قد يعني يكون ذلك سببا للشقاء، بل هو ذلك سبب للشقاء الأبدي والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يمر على امرأة تبكي على قبر، تبكي على قبر، فقال لها: يا أمة الله اصبري، اصبري واحتسبي. فالمرأة لم تعرفه، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فمشى النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظوا أدب الدعوة وأدب الرسالة، يعني هو رسول الله ويملك كل مقومات العقوبة، وينصح المرأة بأن تصبر ويجد منها الرد السيء، ومع ذلك يمشي ويترك. يعني لاحظوا هذا الموقف العظيم وهذا الخلق الكريم. لو أن أحدنا ولا أمثالنا حصل معه هذا لواجهها بأقذع المواجهة والعياذ بالله، تركها. فقيل لها: إنه رسول الله، كيف قلت ذلك؟ فخافت وذهبت تعتذر، فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أكن أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى. وكل شيء يكون صغيرا ثم يكبر، إلا المصيبة تبدأ كبيرة ثم تصغر، إلا المصيبة تبدأ كبيرة فاجعة، فإذا ما صبرت عليها صغرت وصغرت حتى تنسى. وكم من مصائب يذكرها كل واحد منا كانت من أفجع ما يكون على الإنسان، ومضت عليها سنون وإذا بها سلاها ونساها، وهذا شأن الحياة. فالصبر أيها الإخوة هو العلاج، هو الدواء، هو الخلق. وإذا فقدنا الصبر فقدنا المواقف الكريمة، وفقدنا الأجر والمثوبة، فقدنا مضاعفة الثواب عند الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر والمصابرة، اصبروا وصابروا ورابطوا، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لاحظوا الآية: لمن صبر وغفر على الإذاء وعلى ما تواجه من الناس، تصبر أولا ثم تغفر ثانيا. هذا ليس يقدر عليه كل إنسان، لذلك قال الله إن ذلك لمن عزم الأمور، من شدائد الأمور، كما أن هناك أولو العزم أي أولو الأمور الشديدة العظيمة من الرسل، أولو الصبر الكبير الجم. لذلك لما ابتلي أيوب عليه السلام بالمرض مضى على مرضه 18 سنة، قالت له زوجه هل سألت ربك العافية؟ يعني لم يكن يسأل الله حتى العافية يصبر، لأنه يعلم أن هذا المرض من الله، إذن عليه أن يصبر. قال لها إني لأستحي. قالت لماذا؟ قال كم مر على صحتي وعافيتي؟ قالت 70 سنة. قال كم مر على مرضي؟ قالت 18 عاما. قال كيف أطلب من الله العافية ولم يمر علي من المرض مثل ما مر علي من العافية؟ إذا مر علي 70 سنة عندئذ أطلب من الله العافية. إني لأستحي أن أطلب منه العافية ولم يمر علي من المرض سوى 18 سنة. وكان كما يذكر العلماء مرض أيوب في الروماتيزم، في المفاصل، بحيث لا يستطيع الحركة، وليس كما يقول البعض بمرض مشوه وكذا وكذا، لأن الأنبياء لا يبتلون بمرض منفر أو مشوه أبدا، فهم خيرة الخلق تقى وعافية وجمالا، وإذا ما مرضوا فإن مرضهم لا ينفر الناس ولا يعدي الناس ولا يكون مرضا مقززا أبدا، إنما مرض كباقي الأمراض النظيفة الشريفة، أما المرض المقزز من برص أو جنون أو جذام أو ما إلى ذلك من هذه الأمراض السقيمة، نسأل الله العافية، لا يصاب النبي بهذا، لأن ذلك يتنافى مع رسالته وتحبيب الناس إليه. إذن هكذا أيها الإخوة، أجد أن الوقت قد زاد، وأجد أن حديثنا عن الصبر طويل مديد، لذلك أكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصبر. والكلام عن الصبر سهل، ولكن العمل والترجمة إلى فعال هو المحك وهو الشديد، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين، وأن يجعلنا من الشاكرين، وأن يفهمنا عن قضائه وقدره، وأن يلهمنا ذكره دائما وأبدا، وأن يحفظنا من شرور نفوسنا وشرور شياطيننا وشرور خلقه أجمعين، أن يسلمنا ويسلم أولادنا وذرياتنا وأقاربنا والمسلمين أجمعين، يسلمنا من الشرور والآثام، من المعاصي والمخالفات، من الأمراض والأسقام، من كل ما يبعدنا عنه جل جلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. هل من سؤال؟ في سؤال، في إشكال، في، إذا كان عند الأخوات سؤال قبل أن نقوم. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا عيدي، هل يجوز إيش؟ كفارة يمين، إجراء عملية، هاي. هي تريد أن تخرج كفارة يمين، طيب، والصدقة عن ماذا تتصدق؟ عليها كفارة يمين، طيب، سيدة تحتاج إلى إجراء عملية، نعم، واضح. وطبعا كفارة اليمين كما بيّن الله سبحانه وتعالى إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن الكفارة اليمين تبدأ بالإطعام أو الكسوة، وخاصة في زمن لا يوجد فيه عتق رقيق، الإطعام أو الكسوة. أما وضعها في عملية جراحية فهل تخالف ظاهر الآية؟ يعني حبذا لو تصرف كفارة اليمين إلى الإطعام تتحرى وتبحث عن الفقراء الذين لا يجدون الطعام فتطعمهم، ثم تنفق من زكاتها أو من صدقتها على هذه التي تحتاج لعملية جراحية، فالزكاة والصدقة تنفق على الفقراء، على الفقراء. هذا هو الأولى. ولكن إذا لم تجد إلا هذه فيجوز عند كثير من أهل العلم أن تنفق الزكاة والصدقة والكفارة فيما ينفع المسلم والمسلمة إذا كان بحاجة، فهذا فيما ينقذه من يعني مرض شديد أو يكون سببا لشفائه وعافيته. فإذا استطاعت أن تنفق عليها من زكاتها أو من صدقتها غير كفارة اليمين أولى، وإذا لم تستطع فلتنفق من الكفارة هذه، لأن القرآن بيّن أن هذه الكفارة إطعام وكسوة. وعندما يتحدد أن هناك مثلا علاج يكون أهم من الطعام والكسوة فتصرف إليه إن شاء الله. وقت محدد. طبعا بمجرد أن يؤذن الظهر دخل وقت السنة القبلية، عندما يؤذن الظهر بعد زوال الشمس عن وسط السماء، الشمس عندما تكون في وسط السماء تزول نحو الغرب قليلا، زالت، صار وقت الظهر، عندئذ تصلي أو يصلي الإنسان، طبعا الأذان يسن الأذان، وبعد الأذان تصلي سنة الظهر القبلية 2 ركعات أو 4، و4 هو الأفضل. ويبقى طبعا هذه السنة مطلوبة حتى لو صلى الفرض ولم يصلي السنة، يجوز له أن يصليها بعد الفريضة، تقضى السنن الرواتب، إذا أراد أن يقضيها بعد فرض الظهر يصليها، ولو أراد أن يقضيها بعد المغرب أو حتى بعد العصر يصليها، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر عندما شغل بوفد وشيء من هذا ولم يتفرغ إلا أن أذن العصر، فبعد أذان العصر صلى الفريضة ثم صلى 2 ركعات في البيت، ولما سئل قال هذه سنة الظهر شغلنا عنها. عليكم السلام ورحمة الله. معناها يعني الحديث وإن كان فيه مقال لكن المعنى كما قال العلماء: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة، إنما الصلاة صحيحة لو صلى في بيته فالصلاة صحيحة، وهذا باتفاق. وأخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو الفرد ب27 درجة. قال العلماء: إذا كان صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، إذن معناها أن صلاة الفرد صحيحة في بيته أو في المسجد أو في أي مكان، ولكن صلاة الجماعة مضاعف عليها ب27 درجة. فلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أي لا صلاة كاملة تنال الأجر الكامل. وطبعا هذا للرجال، أما للنساء فكما في الأحاديث الكثيرة أن صلاتها في بيتها أفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في مسجد قومها.
وذلك لحكمة الإسلام في صيانة المرأة وفي دفع الأذى عنها وعدم تعريضها للفتن. أما إذا كان في الذهاب إلى المسجد أمان واطمئنان وستر وحجاب وبعد عن الأذى واستفادة شرعية، فعندئذ تؤجر المرأة على هذا. لكن إذا لم تجد هذه الأمور فربما تخرج مأزورة غير مأجورة، وترجع يعني عليها من الإثم ما عليها إذا خرجت متطيبة أو خرجت متكشفة أو خرجت وتعرضت لأذى أو عرضت نفسها هي لأذى وكانت هي السبب. طبعا هذا يعود عليها بالإثم والتقصير. إذن صلاتها في بيتها أفضل، إلا لحكمة ترى أن فيها فائدة شرعية تزداد فيها فقها وعلما وتقا وإيمانا، مع أمان الطريق واطمئنانها وحجابها الكامل وبعدها عن الطيب والبخور وبعدها عن الفتن، عندئذ تكون طاعتها مضاعفة إن شاء الله. لو سمحت مرة ثانية السؤال. الأدعية، نعم. هو باب الدعاء مفتوح، يعني الكيفية غير محددة، ولكن طبعا يفضل لو جئنا لنقارن بين الأدعية، أفضلها ما ورد في القرآن من الأدعية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، إلى آخر الأدعية الواردة في القرآن. ثم مثل ما ورد في القرآن ما ورد في السنة أيضا، فما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي من وحي الله تعالى، فكذلك ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من أفضل أنواع الدعاء، لأنه علمنا كيف ندعو من طلب الخير في الدنيا والآخرة. فإذا لم يحفظ الإنسان أو أراد أن يدعو فليدعو ما شاء من خير الدنيا والآخرة. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك تدعو يا رسول الله، أنت أسمعك تدعو ويدعو معاذ، ولكن لا أعرف دندنتك ودندنة معاذ في هذا الدعاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت على ماذا تدندن؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، هذا الذي أعرفه. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، يعني كل الأدعية تدور حول هذا، نسأل الله رضاه والجنة ونعيمها ونعوذ به من النار ومن سخطه. فما يلهم الله الإنسان من الدعاء بطلب الرحمة والمغفرة وطلب القرب والرضا وطلب صفاء القلب وطهره وزكاة النفس وطلب كل ما يقربه إلى الله، يعني بشرط أن لا يطلب من أمور الدنيا ما يمكن أن يضره. يعني قد يطلب الإنسان المال ويكون سبب لبعده والعياذ بالله، قد يطلب الولد ويحرص عليه ويدعو دائما ويكون سبب لشقائه والعياذ بالله. أمور الدنيا هذه يقول: يا رب اللهم إن كان فيها خير فأسألك إياها، إن كان فيها خير فيسره، إن كنت تعلم أني أقوم بحق المال وحق الولد فيسره لي وأنعم عليه به. أما أمور الآخرة فهذه خير كلها لا شك فيها ولا خوف منها، فيدعو الإنسان بما هو من خير الآخرة، وأمور الدنيا أيضا يكون فيها مسلما لله، يسأل الله الخير إن كان فيها خير وأن ينعم الله عليه بها إن كان فيها شيء يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيجوز أن يدعو بكل شيء إلا بإثم أو قطيعة رحم كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يدعون على بعض لأقل كلمة وأقل أذى، هذا لا يجوز أن يدعو بقطيعة الرحم أو بالدعاء على المؤمنين، يدعو لهم. الأم تدعو لأولادها لا تدعو عليهم، وهذا هو الحق. بعض الأمهات إذا سمعت أذى أو كلمة أو تصرف من أولادهم أو بناتهم يدعو عليهم بالشقاء والهلاك والدمار والضلال، وهذا خلاف الإسلام وخلاف العقل أيضا، لأن هذه الدعوة تنتج أذى أكثر. إذا دعت الأم على ولدها أو بنتها زاد عقوقه وعقوقها وزاد إيذاؤه لها ولغيرها. أما إذا دعت له بالهداية بالتوفيق بالحفظ بأن يقربه الله ويعلمه ويتوب عليه ويهديه ويصلحه فهذا يرجع بركة الدعاء إلى الولد وإلى الأم وإلى الناس جميعا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأعدائه: اللهم اهدي قومي فإنه لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي، حتى الدعاء بالمغفرة. وقال بعض الناس أنه كيف يدعو بالمغفرة للكفار؟ قال هو يدعو بالمغفرة بمعنى بسبب المغفرة، يعني اللهم اهدهم ووفقهم للإسلام حتى تغفر لهم، لأنه لا مغفرة إلا بالإسلام. وهكذا المؤمن كلما رقى في العلم والفهم والتقى كلما دعا للناس ولم يدعو عليهم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل يدعو ولم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجل هذا، عجل هذا. ثم ناداه وقال: إذا دعا أحدكم فليحمد الله وليثني عليه ثم ليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أقرب للإجابة. فهذا هو الأدب في الدعاء، أن نبدأ دعاءنا بالحمد لله تعالى، فمنه كل نعمة، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو سبب كل نعمة علينا، النبي عليه الصلاة والسلام به هدانا الله، وبه أنقذنا الله، وبه أنعم الله علينا، وعن طريقه عرفنا الله. فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطلب ما نريد. وقال بعض السلف: نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أولا ونختم الدعاء بالصلاة عليه، والله يقبل صلاتنا أولا وأخيرا، وحاشاه جل جلاله أن يقبل الأول والأخير ويرد ما بينهما. هكذا قال بعض السلف في أدب الدعاء، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أولا وأخيرا وندعو بين الصلاتين، فالله من كرمه أنه يقبل، ما من أحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقبل الله صلاته. لما يقول اللهم صل على سيدنا محمد وأنعم عليه وتفضل وارزقه المقام المحمود الأخير، الله يستجيب وقد استجاب ووعده بذلك، ونحن لنا الثواب، فيقبل الله صلاتنا ويقبل ما بين الصلاتين كرما وجودا منه جل جلاله. يعني هذه اللحظة كيف ضاقت؟ هل هو وقت لا يتسع لأن يقول الإنسان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أسألك؟ هي ثانية واحدة. نعم، لحظة عند الكعبة. هو لا بأس، يعني أحيانا يدعو الإنسان في سجوده، مثلا السجود مكان الدعاء كما بين عليه الصلاة والسلام أكثر فيه من الدعاء، قد لا يبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هذا إذا بدأ بالدعاء مستقلا يبدأه بهذه المقدمة وهذا التمهيد وهذا يعني فتح الأبواب، يعني ما الحمد وما الصلاة إلا فتح لأبواب الدعاء ليرفع. فإذا كما قلت يعني في لحظات مثلا تقبيل الحجر الأسود يدعو الإنسان، يعني لا بأس. على كل حال هو قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وحمد الله قبلها، ولكن يبقى الكمال في الدعاء أن نحمد الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم كذا، هذا الكمال في الدعاء. ولكن لو دعا الإنسان مباشرة لا بأس به، لا بأس به، فهو يعني لم يترك الحمد لله والصلاة زهدا، إنما كما قلت في لحظة سريعة وهو يقبل الحجر في هذه الثواني يقول: يا رب أسألك كذا وأسألك كذا وأسألك كذا. يعني لو تعود وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أو أخيرا فهذا شيء طيب، وهو كما قلنا من أسباب قبول الدعاء. لو أني عرفت مثلا أو أنك عرفت بأن من أسباب قبول الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لحرصنا عليها أكثر من الدعاء. ولكن القضية أنه تعودنا أحيانا أن ندعو هكذا سريعا اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا. هذه أدعية عارضة سريعة، ولكن عندما ننشئ دعاء ونريد أن ندعو الله تعالى عقب صلاة أو في جوف الليل أو بين الأذان والإقامة أو دبر الصلوات المكتوبة أو مثلا في أوقات معينة، مثلا إذا رأينا مثلا نعمة أو إذا رأينا مصيبة ندعو الله سبحانه وتعالى، فعندئذ نحمد الله ونصلي ونسلم على النبي وسلم، ثم ندعو ونختم دعاءنا أيضا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم وبارك على النبي وصحبه وسلم.
اللهم آمين. الأخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، نحن معكم على الهواء مباشرة عبر إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم في برنامجكم واحة الإيمان. ضيفنا في هذه الحلقة الشيخ محمد سليمان حمودة. نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج 4.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
امرأة عليها صوم شهرين متتابعين.
نعم.
ولكن يقطعهما العذر الشرعي.
نعم.
فماذا
تتصرف؟ خير،
متتابعين كفارة؟
ايه، كفارة شهرين متتابعين.
خير ان شاء الله. نعم. تسمعي الإجابة. الشيخ محمد،
الحمد لله. بالنسبة للشهرين المتتابعين، إذا تخللهما ما عذر شرعي يمنع الصيام فلا حرج، كمن مثلا عليه كفارة القتل مثلا، وفي جاء وقد صام قبل مثلا شهر ذي الحجة بقليل فتخلل الصيام يوم العيد.
نعم.
لا يجوز له أن يصوم يوم العيد.
نعم.
وصيام يوم العيد حرام. هل يا ترى أن هذا الإفطار يقطع الصوم ويجب عليه أن يستأنف من أول يوم ويصوم شهرين؟ كان مثلا كان صام 20 يوما أو 25 يوما أو شهر ونصف وكذا.
نعم.
ثم جاء يوم العيد، هل يبدأ من جديد ليصوم 60 يوم فيما بعد، أم يفطر يوم العيد وعلى الاختلاف في أيام التشريق ثم يكمل صيامه ما تبقى له؟ لا نقول، بل ينبغي عليه أن يكمل الصيام. فإذا قطع الصيام بعذر شرعي كالحيض مثلا أو النفاس أو غير ذلك فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى، ويجوز للمرأة حينئذ أن تكمل ما على ما سبق.
نعم.
لو كانت صامت شهر مثلا تكمل بعد الطهر شهرا آخر.
بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
حياك الله شيخ خالد.
الله
حياك على هذا البرنامج.
حياك.
عندي سؤالين من فضلك.
تفضلي.
أنا عندي يعني تعب في ركبي.
نعم.
فبعمل علاج طبيعي وباخد علاج، وبعدين لما باجي أسجد في الأرض.
نعم.
ما بقدرش أسجد.
نعم.
لدرجة إن أنا ممكن يعني أقدر رجلي تتمد مني غصب عني.
نعم.
فعايزة أعرف إزاي أصلي ولا أعمل إيه؟
خير إن شاء الله.
من فضلك بس عندي كمان حاجة.
فضلي.
أنا كنت يعني في أزمة وكده وربنا سبحانه وتعالى فكها عليا.
نعم.
فعايزة يعني أشكر ربنا، هل الصيام، هل الصلاة، هل القراءة القرآن الكتير، عايزة أعرف من حضرتك أعمل إيه؟
إن شاء الله تسمعي.
جزاك الله ألف خير.
وياك يا أختي. الشيخ محمد سليمان حمودة. ألم في ركبتها يمنعها من السجود بشكل صحيح، فماذا تتصرف؟
الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم قال ترتيبا على هذا صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالإنسان يصلي على حسب حاله، هي تصلي في الوضع الذي تستريح فيه.
نعم.
فإذا كانت لا تقدر على السجود كما تقول، هي لا تقدر على السجود، فلها أن تصلي جالسة وأن تجعل سجودها أخفض من ركوعها.
نعم.
أو على الكرسي مثلا وتجعل كذلك سجودها أخفض من ركوعها، فهي على حسب حالها. نعم، الصلاة في الوضع الصحيح أن القيام والركوع والسجود على الأرض على سبعة أعظم كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا للإنسان الصحيح السليم.
نعم.
وفي غير الخوف.
نعم.
أما الإنسان الغير سليم وغير صحيح وبه علة تمنعه من إتمام الصلاة على الوجه الذي يليق بها، فليصلي على حسب حاله.
نعم.
فعلى قدر استطاعتها تفعل، ولا حرج عليها إن شاء الله تبارك وتعالى.
بعض الناس ما يستطيع السجود فيأتي بوسادة ليسجد عليها، هل هذا التصرف صحيح؟
التصرف هذا اجتهاد شخصي.
نعم.
تجعل ركوعها أقرب يعني إلى القيام، وسجودها أقرب إلى الأرض، أدنى من ركوعها شيئا يسيرا، ولا حرج عليها إن شاء الله
دون
أن تضع شيء.
بارك الله فيك. نتلقى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
بارك الله فيكم على البرنامج.
وياك يا أختي.
سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
أولا بالنسبة لصلاة الضحى، أنا حاب أعرف أي وقت أحب شيء لها يعني بالساعة.
نعم.
والسؤال الثاني عن صلاة قيام الليل، هل يجوز بعد صلاة العشاء مباشرة نصلي قيام الليل؟
خير إن شاء الله.
أو جزا لكم كل خير.
وياك يا أختي. حياك الله. في جزء من السؤال للأخت السابقة السائلة.
نعم.
تقول انقضت لله الحمد أزمة كانت عندها وتريد أن تشكر الله على هذه الأزمة التي انقضت، فتسأل عن كيفية شكر الله على هذه الله.
يقول الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فالله تبارك وتعالى لا شك إذا أسدى للإنسان نعمة وأسبغ عليه منة، ينبغي على العبد أن يقوم بشكر هذه النعمة وأن يجتهد في الطاعة والعبادة بأي شيء من الأمور التعبدية التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، يكون قد أدى شكر الله عز وجل.
نعم.
من سجدة الشكر، وهذه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان إذا جاءه خبر يسره سجد لله شاكرا، وكذلك أن يكثر من الصلوات النافلة، من الصدقة، من الاستغفار، من الحمد، من التسبيح، من التهليل، من هذه الأمور التي في استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله تبارك وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان على قدر استطاعته وقدر سعته يؤدي شكرا لله عز وجل من جنس هذه النعمة التي أسدى له وأنعم عليه بها.
نعم. بارك الله فيك. الأخت السائلة تسأل عن وقت صلاة الضحى، من متى يبدأ؟
ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صلاة الضحى: حين ترمض الفصال، يعني عند اشتداد حرارة الشمس.
هذا أفضل وقت.
هذا أفضل الوقت.
نعم.
وهو أوسط الوقت.
نعم.
بين شروق الشمس إلى أذان الظهر.
نعم.
إلى وقت الزوال قبل الظهر بثلث ساعة تقريبا، أي في حال الساعة العاشرة أو التاسعة، من التاسعة والنصف إلى العاشرة والنصف. هذا.
نعم.
أفضل الوقت والله تعالى أعلم. يعني على يختلف الوقت بالنسبة للصيف والشتاء،
لكن كبداية الوقت،
كبداء وقت الضحى حين ترتفع الشمس قدر الرمح.
نعم.
وينتهي وقتها قبل صلاة الظهر بثلث الساعة أو نصف الساعة.
نعم.
أي وقت الزوال، وقت الزوال حين تكون الشمس في كبد السماء.
نعم.
وكما يقول أهل الفلك بأنها تقدر بسماء يعني ثماني ثواني.
نعم.
يعني فقط.
نعم.
ثمانية ثواني فقط، يعني لا أكثر.
أيوة.
يعني حين تحول الظل بدلا من إلى الغرب إلى الشرق.
نعم.
فهذا هو وقت الزوال، أي تكون الشمس عمودية على الأرض.
نعم.
يكون كل ظل كل شيء تحته.
نعم.
هذا هو وقت الزوال، فمتى تحول بدأ الوقت المباح فيه الصلاة. هذا الوقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، وكما نهى عن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. ماذا عن صلاة قيام الليل بعد العشاء مباشرة؟
قيام الليل يتحقق في أي جزء من أجزاء الليل بعد أداء صلاة العشاء، كل ذلك يكون قيام الليل، ويتحقق ولو بركعتين.
نعم.
يتحقق بالشيء اليسير والكثير، ولكن الكثرة أفضل.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود.
نعم.
فالإنسان متى صلى من الليل من النافلة فهي يتحقق بها قيام الليل، كثر ذلك أم قل. ولكن أفضل الوقت عندما يكون النصف الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل.
نعم.
كما قال ربنا تبارك وتعالى عن المتقين الذين يورثهم الجنات، جنات النعيم، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فوقت السحر قبيل الفجر بقليل، والله تعالى أعلم أن هذا وقت نزول الله تبارك وتعالى على عباده إلى سماء الدنيا، نزولا يليق بجلاله، لا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، بل بالصفة التي تليق به سبحانه وتعالى. فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من مسترزق فأرزقه، هل من مبتلى فأعافيه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
الله نتلقى اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عايزة أسأل إشي. أنا بصلي.
أيوة.
وكنت بقرأ سورة الكرسي.
نعم.
وأواخر سورة البقرة.
نعم.
وقالوا هذا ممنوع
في كل صلاة، في كل ركعة،
يعني لا مش في كل، بعض الصلاة
خير.
الأول كنت بكثر منها بس هلأ بطلتها.
خير إن شاء الله.
هل هذا صحيح ولا
كيف
لا؟
يعني تقرأ آية الكرسي وتقرأ خواتيم البقرة، تقول هل فيها شيء من الاكثار منها في الصلاة؟ في طيب خير إن شاء الله. شيخ محمد، هل من حرج عليها في قراءة آية الكرسي وخواتيم البقرة في الصلاة؟
إذا لم تكن تحفظ سواها فلا حرج عليها إن شاء الله تبارك وتعالى.
تحفظ.
وإن كانت تحفظ سواها، الأولى لها أن يعني تقرأ من حفظها.
نعم.
حتى لا تنسى، هذه ناحية. الناحية الأخرى حتى لا تكون قد ابتدعت شيئا في دين الله عز وجل.
نعم.
لأن الإنسان يعني إذا تعود على شيء لم يكن قد تعود عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابتداع في الدين.
نعم.
ولكن هو من يعني على العموم لا شيء فيه إن شاء الله عز وجل. فآية الكرسي هي يعني أعظم آية في كتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي إذا قرأها الإنسان بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت كما ورد في الحديث.
نعم.
وكذلك يعني إذا قرأها في حال صباحه لا يزال عليه من الله حافظا حتى يمسي، وإذا قرأها في مسائه لا يزال عليه من الله حافظا حتى يصبح، وإن مات من ليلته دخل الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أواخر سورة البقرة هذه من كنز تحت العرش كما ورد في الحديث.
نعم.
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قرأ بهما في ليلة كفتاه.
نعم.
أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فلا شك أن في هذه الآيات خير كثير إن شاء الله، ولكني أرى أن تحاول الأخت السائلة تحاول أن تقرأ من حفظها ولا تعتاد على شيء من القرآن بالذات حتى لا تكون قد ابتدعت في دين الله شيئا.
بارك الله فيك. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أريد أسأل، عندي سؤال شبيه سؤال الأخت في أول البرنامج.
نعم.
عن وضع مزيل العرق.
نعم.
أنا سؤالي هل حرام على المرأة أن تخرج من بيتها وهي تضع البخور والعطر؟
طيب.
مع العلم أنه لا يتواجد رجال في هذا المكان، واتباع يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات، يعني مثلا ما نيتنا نحن أن نضع العطر علشان الرجال يشموا ريحتها. فأريد أسأل يعني لو سمحت.
خير إن شاء الله.
شكرا.
حياتك يا أختي. الأخت تسأل، المرأة تضع الطيب وتذهب إلى أماكن ليس فيها رجال، فهل فيها من شيء؟
الأصل النهي، الأصل النهي. فورد في بعض ألفاظ الحديث أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة.
نعم.
فلا يجوز للمرأة أن تخرج متعطرة، لها أن تضع ما يزيل العرق وتكون يعني بهيئة حسنة وبصورة طيبة وبعيدة عن هذه الروائح، لأنه في الغالب لا يؤمن.
نعم.
الإنسان مهما احترز لا يؤمن أن يلتقي بالرجال فتكون هناك الرائحة الملفتة، والله تعالى أعلم.
لعل الشيخ يعني تأكيدا لكلامك، حقيقة أخوات فاضلات ومحتشمات ويعني نسأل الله أن يستر عليهن، بالفعل لا يذهبن إلا إلى نساء، تتعطر وتذهب إلى نساء وهي التي تقود السيارة ليس السائق، ولا تلتقي برجال، لكن تدخل المصعد
المصعد
وتخرج أن تدخل بعدها، أثر الريح والطيب موجود في
الأولى تركه. الأولى تركه ولا تخرج متعطرة من بيتها.
بارك الله فيك. نتلقى اتصال.
الو،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت لي سؤالين.
تفضلي يا اختي.
اول سؤال بالنسبه ل هل يوجد نافله اسمها نافله ونس القبر ركعتين؟
هذه ركعتين ايش؟
ونس القبر.
ونس القبر
بعد صلاه المغرب انا بصليهم، فهل تكون بدعه مثلا ان بصليهم بعد صلاه المغرب؟
طيب خير.
السؤال الثاني بالنسبه للالعاب بتاعه الاطفال.
أيوة.
اللي هي اللي بتيجي في الاسواق زي الدبديب والحاجات اللي هي اللي
المجسمه
بس مش كانها يعني حيوانات، كان مثلا يكون راس حيوان وجسم انسان.
تسالين عن حكمها
في وجودها في البيت يعني.
خير ان شاء الله.
شكرا.
يا مرحبا. ونس القبر في صلاه اسمها ونس القبر.
الحمد لله. هذه يعني من الصلوات التي لا دليل عليها ولا اصل لها في شريعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام.
ما يمنع الانسان من عذاب القبر هو التقى والايمان. هب ان رجلا يصلي هاتين الركعتين.